بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو إغاثة اللثان في مصائد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين طبيعية وشرعية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين طبيعية وشرعية. قال رحمه الله: مرض القلب نوعان، نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول.
ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، اللي هو مرض الايه؟ الشبهات والشهوات، ما يحس بالألم، بل كما قال سبحانه: قل هل نبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس هناك شريان فيق يسد ولا وريد كذا، أبدا ما يشعر به الإنسان. نعم.
ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم.
صحيح، كسكرة الخمر، فإن الإنسان لا يشعر بأي ألم وقتها، فكذلك سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، فيكون ميتا ولا يدري، يظن أنه أعظم الأحياء حياة وهو ميت قتله الهوى، ومع ذلك يحسب أنه يحسن صنعا. شوف، حينما يقدم رجل على قتل علي بن أبي طالب، ماذا بعد هذا من جرم يا أخوان؟ قتل هذا الصحابي الجليل، ومع ذلك يتمنى لو كانت له 100 نفس تقتل في عريس. انظر إلى الجهل والهوى. ولهذا أنت لا تتعجب حينما ترى أمثال هؤلاء، يبقى الواحد في الجهل ومع ذلك يقول أنا أفضل واحد، نعوذ بالله منكم، نعوذ بالله كذا، أنا ما أدري كيف تحيون. هو نفسه ينتقدك في حياتك وفي مسلكك وفي طريقتك، وهو مع الأموات. كذلك قد تجد بعض الوعاظ أيضا يعظ ويبكي الناس وكذا، وهو منغمس في الضلالة والفتنة، ولا يلتفت إلى نفسه ولا يشعر بمرضه. ولكن القلب إذا كان صافيا فأقل شيء يكدر عليه فإنه يكتشفه مباشرة. ولهذا فالمؤمن يبصر إيه؟ القذاثة في عينيه، إذا يرى أقصد ذنبه كجبل، يرى ذنبه كجبل يريد أن يقع عليه، وقد يكون هذا الذنب قليلا جدا. نعم، لكنه يعظم هذا.
وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم هم أطباء هذا المرض.
الله أكبر، هذا كلام طيب. مرض الشهوات والشبهات هذا مرض يصاب به أكثر الخلق بسبب الجهل والهوى. طب أين علاجه؟ علاجه هذا لا يوجد لا عند أطباء القلب ولا عند أطباء العظام ولا أطباء، هذا عند الرسل وأتباع الرسل، فهم أطباء هذا المرض، هم أطباء هذا المرض الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت ندري الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا علاجه في الوحي، علاجه فيما جاء به الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية
فهي مرض ثاني، مرض مؤلم في حال كالهم والغم والحزن والغيظ وكذا، وده بيظهر بأسباب إيه؟ طبيعية. فتزيل أسباب، أنت مهموم من كذا، فإذا زال هذا السبب خلاص زال الهم. إنما الأمراض المتمكنة أمراض الشهوات الشبهات، عافانا الله وإياكم منها. كل الخلق في ضلال وخسران ومرضى إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرض بقى الشبه، سبحان الله، شوف تسب الصحابة وتحسب أنك تحسن صنعا، تقول بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يحب ولا يرضى، وتحسب أنك تحسن صنعا، تقول بأن العبد هو الخالق لأفعاله والله عز وجل ليس له مشيئة وإرادة بل لا شيء بقدر الله، وتحسب أنك تحسن صنعا. يكون الإنسان منغمسا يا إخواني في الضلال، تكون خارجيا صرفا، وتحسب أنك شجاع تقول كلمة الحق عند السلطان الجائر، تكون منغمسا في جماعة من الجماعات تتقيد بكلام إمامها وشيخها، ومع ذلك تحسب أنك مجاهد في سبيل الله، تقتل المسلمين الأبرياء ومع ذلك تظن أنك خليفة الصحابة رضوان الله عليه. يا أتباع خالد، يا أحفاد خالد، يا أتباع، يا أحفاد عمرو، إلى غير ذلك. هذا كله مرض متمكن، أمراض متمكنة من القلوب، ولكن لأنهم لم يلجأوا إلى علم الوحي، ولو لجأوا إلى علم الوحي لاكتشفوا، زي ما أنت مكتشف دلوقتي، أنت الآن مكتشف أن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ليه؟ لأنك تحصنت بحصن عظيم ألا وهو حصن الوحي، فكنت على علم وتابعت علماءك الذين دلوك على الحق وبينوا لك الباطل، واحذر هذا واحذر هذا واحذر هذا بالنصوص الشرعية بفهم سلف الأمة. أما هو حيل بينه وبين هؤلاء، كما قلت لكم من قبل، هذه جماعة الإخوان في مصر من الشرق إلى الغرب، فين الكتاب اللي بيدرس عندهم؟ فين العلم اللي عندهم؟ فين هو العلم هذا؟ لا يوجد هذا العلم، مش موجود، التبليغ مش موجود، ولهذا هؤلاء منغمسون في الضلالة. فعلاج هذه هذا المرض فين؟ في الوحي. أما العلاج اللي بيجيبها بالأسباب الطبيعية وكذا، هذا سهل، سهل إذا قارنه بالمرض الأول وهو مرض الشبهة والشهوة. نعم. وأما أمراضه التي لا تزول،
وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال شفي غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه واشتفى قلبه. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمر بقتال عدوهم وعلمهم أن فيه 6 فوائد: فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في
شده. يعذبهم الله بأيديكم 1، ويخزيهم 2، وينصركم عليهم 3، ويشف صدور قوم مؤمنين 4، ويذهب غيظ قلوبهم 5، ويتوب الله على من يشاء 6. هذه 6 فوائد في قتال الأعداء. نعم.
فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه.
الله أكبر. نعم.
وهو كمن شفي من مرض العشق،
شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى هذه قاعدة: من ذهب يطلب الشفاء لمرض بباطل وظلم ازداد المرض وتمكن، كمن يذهب ليشفي نفسه من مرض العشق فيفجر بالمعشوق، يقول خلاص عشان رايح بقى نفسه، زاد تعلق، زاد تعلق. ولهذا الآن سمعت هذا في بعض، عند بعض الناس يقولون إن منع الاختلاط بين الرجال والنساء هو الذي يؤجج ويسعر الشهوة بينهم، إنما لو أن الأولاد من الصغر، الولد مع البنت وكذا، وصار في تربية بينهما، لا شك أن الولد لا يفكر في البنت ولا البنت لا تفكر في الولد، فالاختلاط هذا يذيب التعلق لأنه يصبح معتادا. وطبعا هذا يقوله كذاب خراط مغالط لنفسه، وإلا فمعلوم أن وضع البنزين بجوار النار دائما هذا في أي لحظة يحصل اشتعال. والدليل على ذلك أنك لا يمكن إحصاء حجم الجرائم التي تحصل في محلات العمل أو بسبب العمل وكذا وكذا نتيجة الاختلاط وبين الطلبة والطلبات وبين إلى غير ذلك. فالاختلاط يسعر، لكن الناس يؤمرون بالأدوية الشرعية. ما الأدوية الشرعية؟ غض بصرا، ما في اختلاط، ما في طلب بدون محرم، ما في مصافحة، وهكذا. كل المؤمنين يغضوا بصرهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. ومن القائل؟ الله الذي هو إيه؟ خبير بما يصنعون، مش خالط، مش منظر، مش تعامل. ولهذا تجد كده الأولاد من الصغر من أولى ابتدائي كل واحد شايف لوحده، ولا اثنين ولا ثلاثة، خلاص كل واحد شايف لوحده. والسبب الاختلاط. لو ما كان الولد عند هذا خلاص انتهت المسألة. فنحن نعالج بالأدوية الشرعية. نعم. فالغيظ يؤلم القلب. إن ذهبت لتحصل سببا من الأسباب ودواء من الأدوية لتشفي به الغيظ بظلم وباطل، ازداد غيظك. وده اللي حاصل سبحان الله، وهذا الحاصل. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور. فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وإن كان بباطل توارى ذلك واستطر ولم يزل وأعقب أمراضا هي أصعب وأخطر. وكذلك الجهل،
يعني قد يحصل إيه؟ قد يحصل هدوء شوية، لكن هذا يقول ابن القيم توارى ذلك واستطر ولم يزل، هو موجود. يهيئ الإنسان أن الغم راح خلاص، زي بيقولك إيه، خلاص يا أخي اسمع الموسيقى، اطلع كده في جو طبيعي واسمع الموسيقى وكذا، يوم إيه يذهب الغم والحزن. فأنت بقى بيتهيألك فعلا كده حصل لك إيحاء بقى أنه إيه كده مع موسيقى مع الأجواء مع مش عارف إيه مع مطالعة أفلام ومسلسلات عشان تغيب عن العالم ده كله، حصل لك كده. لا تلتفت إلى أن الغم هذا والحزن وظلمة القلب توارت، ما ذهبت ولا زالت، توارت. ثم أعقب ذلك العلاج أمراضا بقى، والتعلق بهذه الشهوات، سماع الغناء، أمراض متعددة. نعم.
وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم
كعلوم المتكلمين. نعم.
وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه.
نعم. كما بيّن بعضهم أنه صار حيرانا. نعم.
لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم. وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره وحصل له برد اليقين. وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله تعالى. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.
نعم نعم، لأن بموت القلب يهلك الإنسان، أما البدن فقد يضر الإنسان فيه، قد تقطع يداه تقطع رجلاه، يحصل له من الأمراض في البدن، ولكن ما إذا صبر وكلف من زاده ذلك إلى رفعة عند الله. لكن الإشكال في مرض القلوب وموتها، هذه المشكلة. نعم. فإن حياة القلب يتوقف عليها سعادة الإنسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألين في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب نكتفي بها.